السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا وأبادلكم أجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة ذكرى عيد الغدير المبارك، وأشكر لكم تجشمكم العناء وإجابتكم الدعوة وتشريفكم لنا في هذه المناسبة. بعد كل ما سمعتم وسمعنا من مديح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والذي لا تكفي الأيام والليالي والمجالس لاستيفاء حقه من المدح والثناء، لكن لأن الوقت قد تأخر فإني سأختصر حديثي في كلمتين. الكلمة الأولى تتعلق بدور النخبة في المجتمع، خاصة وأن الحاضرين من نخبة المجتمع الدينية والفكرية والثقافية، ولذلك أردت تذكير نفسي والحاضرين بهذا الأمر. النخبة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه مجتمعها، يتوقع من النخبة الواعية أن تحمل هموم مجتمعها وأن لا تعيش همومها الشخصية والذاتية. ومن شقاء أي مجتمع من المجتمعات أن تنشغل نخبته بهمومها المصلحية والذاتية وتتجاهل هموم مجتمعها. النخبة عليها أن تحمل هموم المجتمع وأن تسعى لرقيه ولمعالجة مشاكله، وهذا يقتضي أن تتلاقى النخبة فيما بينها لكي تتعاون من أجل القيام بهذا الدور الكبير. ومن المشاكل أن يحدث بين أفراد وشرائح نخبة المجتمع أن يحدث بينهم تنافر أو تنازع أو تباعد، وحينها ستكون الحالة حالة سيئة على المجتمع، لأن النخبة إذا عاشت حالة من التنافر والصراع بمختلف شرائحها الدينية الثقافية، رجال الأعمال، رجال الرأي والفكر والوجاهة، إذا عاشوا صراعا فإنهم سيستخدمون المجتمع وقودا لصراعاتهم. كل واحد، كل جهة تعبئ ساحتها ضد الجهة الأخرى، وبالتالي ينشغل المجتمع بصراعات النخبة. وقد تستخدم النخبة تجاه بعضها البعض سلاح التحريض للقوى الأخرى، تحرض كل جهة السلطة والقوة على الجهة الأخرى، وهذا ما عانته مجتمعاتنا العربية والإسلامية، أن النخبة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان تستخدم سلاح التحريض ويستفاد منها لتبديد وإهدار طاقات المجتمع وقدراته. إن من المهم جدا للنخبة أن تستوحي من توصيات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، التي عهد بها لأبنائه وأتباعه عند وفاته، فكانت بمثابة الخلاصة والعصارة لإرشاداته وتوجيهاته وتجاربه في حياته الرسالية. ومن تلك الوصايا قال: عليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع. هذا كلام موجه للجميع، ولكنه بالدرجة الأولى يتوجه لنخبة المجتمع. نخبة المجتمع يجب أن تتواصل فيما بينها، قد تختلف الآراء والأفكار والتوجهات، ولا عيب في ذلك ولا ضير في ذلك، بل اختلاف الآراء والأفكار قد يكون مصدرا للإثراء، وقد يكون مصدرا للقوة حينما يختلف أفراد النخبة في آرائهم أو في أفكارهم، فإن هذا لا ينبغي أن يكون سببا للتنافر والقطيعة فيما بينهم. النخبة ينبغي أن تكون مصدرا للحلول لمشاكل المجتمع، ولا ينبغي أن تضيف على المجتمع بخلافاتها مشاكل جديدة. في بعض الأحيان بدل أن تحمل النخبة هموم المجتمع، هي تصبح همًا على المجتمع. بدل أن تحل مشاكل المجتمع، مشاكل المجتمع هي تضيف مشاكل جديدة للمجتمع بخلافاتها وصراعاتها التي تستخدم فيها المجتمع كوقود لهذه الخلافات والصراعات. كفى تشنجات، كفى توترات، إلى متى نشغل الناس بخلافات في كثير من الأحيان وإن بدا أنها خلافات في الرأي الديني أو في الفكر أو في الثقافة، لكنها في كثير من الأحيان قد تكون غطاء لمصالح شخصية أو فئوية أو لسوء خلق لا يرضى به العقل ولا يرضى به الدين. هذا هو الأمر الأول، وعلينا ونحن نجتمع في ظل ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن نعقد العزم على أن ننفتح على بعضنا البعض، وإن شاء الله هذه الحالة موجودة لكن أن نعززها، أن نزيدها، أن نضاعفها، وأن نتعاون في حمل هموم مجتمعاتنا. ونقرأ كيف كان أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام تتسع صدورهم لمن يختلف معهم في الدين، ولمن يختلف معهم في الرأي، ولمن يختلف معهم في الموقف والتوجه، لكنهم كانوا يستوعبون الجميع، حتى الزنادقة. مع ذلك إذا قرأنا في توحيد المفضل ابن عمر ابن أبي العوجاء يتحدث كيف كان الإمام الصادق عليه السلام يستقبلهم برحابة صدر وهم زنادقة، يستوعبهم ويحتفي بهم ويرد على آرائهم وشبهاتهم. في بعض الأحيان قد يتصور البعض، تفضلوا شيخ صلوا على محمد وآل محمد، تفضلوا سماحتي، في بعض الأحيان قد يتصور البعض بأني لأني أختلف مع فلان في الرأي الفلاني في التوجه الفلاني فأنا على حق أو على صواب وهو على خطأ على باطل، لكن كيف لك أن تقطع بذلك؟ والأمور التي يختلف فيها عادة إنما هي محل اجتهاد ومحل نظر ومحل بحث، وحتى لو كنت تعتقد أنك على حق وهو على باطل، من قال لك أن المطلوب أن تخلق صراعا وعداوة مع كل من تختلف معه؟ أولم يرشدنا القرآن الكريم إلى أن نحسن ونبر من اختلف معنا في الدين، مع أننا نقطع حسب عقيدتنا أنه على باطل؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البعض يقنع نفسه بأنني إذا استقبلت صاحب الرأي الآخر، إذا زرته، إذا انفتحت عليه، أعطيته شرعية. هذا غرور. الشرعية يأخذها كل إنسان من خلال نشاطه، من خلال كفاءته، من خلال اقتناع الآخرين به. استقبلته أو لم تستقبله، إذا كان له رأي فسيجد من يقبل رأيه. إذا كنت صاحب رأي فعليك أن تواجه الرأي بالرأي. علينا أن نخرج من هذه الحالة وأن ننفتح على بعضنا بعضا. الشريف السيد المرتضى علم الهدى رحمة الله عليه، العالم الفقيه المتكلم، والكلام ليس عن أخيه الشريف الرضي الذي اصطبغت شخصيته أكثر بالأدب، لا، هذا بالفقه وبالكلام وبالأصول. اقرأوا في ديوانه قصائده في مدح أبي القاسم الصابي من الصابعة، يرثيه بقصيدة أكثر من 80 بيت من الشعر. لم يكن ذلك مانعا من أن يستقبله ويتصادق معه ويرثيه. ولا أطيل كثيرا في هذه النقطة. النقطة الثانية، الكلمة الثانية، ونحن على أعتاب موسم عاشوراء، نسأل الله يبلغنا وإياكم لإحيائه على خير وجه وللاستفادة من عطائه وبركاته. أذكر نفسي وأذكر إخوتي الخطباء العلماء المبلغين بأن نستعد لإحياء هذا الموسم وبث ثقافة النجاح. كنت أتحدث مع عدد من إخواني الخطباء أننا في هذا الظرف وفي هذا الوقت ينبغي أن ننشر في مجتمعنا ثقافة النجاح، أن يهتم الناس أفراد ومجتمع بشكل عام بالنجاح في حياتهم. المؤمن، الإيمان ليس مشروعا للنجاح في الآخرة، الإيمان مشروع للنجاح في الدنيا أولا ثم في الآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فلنحيينه حياة طيبة. والسورة الكريمة سورة المؤمنون، الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون، والفلاح والنجاح وهو الفوز. والمطلوب أن المؤمن يحمل هم النجاح في الدنيا والآخرة. وقد ورد في الأثر من لا معاش له لا معاد له. وعن الإمام الباقر عليه السلام من كان في دنياه كسلان فهو عن آخرته أكسل. هذا الفاشل في حياته أيضا يكون فاشل في آخرته. علينا أن ننشر في مجتمعنا ثقافة النجاح. كل واحد لازم يحمل إرادة النجاح. وأمامنا مجالس عاشوراء ليالي عاشوراء فلنتحدث للناس عن النجاح في التعليم، كيف ينجح أبناؤنا ويتفوقون ويتميزون في تعليمهم، كيف ننجح في إدارة عوائلنا ومنازلنا، النجاح العائلي، النجاح الأسري، النجاح التربوي، كيف ننجح في تربية أبنائنا، كيف ننجح في وضعنا الاقتصادي. الله لا يريد من المؤمنين أن يكونوا فقراء وفي أسفل القائمة الاقتصادية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعد والذين هم للزكاة فاعلون، يعني شنو يعطي الزكاة؟ والذين هم عن اللغو معرضون، يؤتي الزكاة يعني إنسان متمكن. من يؤتي الزكاة؟ ليس الفقير هو الذي يؤتي الزكاة، وإنما المتمكن. المؤمن ينبغي أن يكون نعم العون كما في الحديث على الدين الغنى. ينبغي أن نشجع الناس في مجتمعنا على النجاح الاقتصادي، أن يصبحوا أغنياء، أن يصبحوا أثرياء، أن يصبحوا ذوي إمكانات، أن لا يبحثوا عن الحل الأسهل وهو الوظيفة، وإنما يبحثوا عن الطرق التي تجعل أكبر قدر من الثراء والإمكانات في أيديهم. وهكذا ثقافة النجاح في علاقاتنا، ثقافة النجاح في انفتاحنا على محيطنا، ثقافة النجاح في مختلف مجالات الحياة. أذكر نفسي وإخوتي الخطباء والعلماء بأن نستثمر هذه المواسم الدينية في نشر ثقافة النجاح كتوجه وكعزم وكإرادة وكبرامج وكتجارب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مستقبلنا خيرا من حاضرنا وماضينا. نسأل الله تعالى أن يديم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان والإيمان، وأن يبعد كل أذى وكل مكروه عن بلادنا ومجتمعنا وعن كل بلاد المسلمين وعن أبناء البشرية جمعاء. ونسأله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجعلنا من السائرين في طريقه، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته إن شاء الله. أجدد شكري لكم وأعتذر عن كل تقصير عن نفسي وعن الإخوة العاملين معي، وأذكركم بأننا جميعا في ضيافة مؤسس هذه المناسبة المرحوم الحاج سعيد المقابي رحمة الله عليه. هو الذي أسس هذه السنة الحسنة ووقف وقفا لتحيا في كل عام بعد وفاته، ونحن الآن في ضيافته رحمة الله عليه. وقد كان يصر في حياته وأكد أن يكون هناك طعام غذاء، وكنا نقول له الناس يعلمون أنه من الناحية الشرعية يستحب الصيام في يوم الغدير، فكان يذكرني بالأحاديث والرأي الفقهي أن الإنسان إذا نوى الصيام لكنه استجاب لدعوة أخيه المؤمن فإن الله تعالى يعطيه أكثر من أجر صيامه. فإن شاء الله ندعو كل الإخوة لمشاركتنا في بركة هذه المناسبة، ونسأل الله يعيدها علينا وعليكم إن شاء الله بكل خير. وأدعوكم جميعا لقراءة سورة الفاتحة لروحه ولأمواتكم وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، ونختم بالصلاة على محمد وآل محمد.